أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. نتنسم في هذه الأيام عبق الاستعداد لحج بيت الله الحرام، وأشد الرحال إلى المسجد الحرام، فما هي إلا أيام وينطلق فيها وفد الله إلى بيت الله الحرام، متوكلين على الله تبارك وتعالى، تاركين الأهل والأوطان، يحدوهم الإخلاص والإيمان، مستجيبين لنداء خليل الرحمن الذي نادى قبل آلاف الأعوام فأسمع من في الأصلاب والأرحام. قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن حجر رحمه الله: قام إبراهيم على الحجر، كما ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام إبراهيم على الحجر عليه السلام، فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ومن كان سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه يحج إلى بيت الله الحرام إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين سنفرد مساحة مستمعين الكرام لنتعرف على مناسك الحج منسك منسك بإذن الله رب العالمين، لكن قبل أن ننتقل إلى شرح مناسك الحج بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى، دعونا بداية نرحب أجمل ترحاب بشيخنا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور عبد الباري خلة، الذي طبعا شرفنا في استوديوهات إذاعة صوت الأقصى. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبارك الله فيك.
يمكنكم كذلك المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا على أرقام هواتفنا 28-22-652 أو الرقم الثاني 28-22-653، أو بإمكانكم كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 97-344-24. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله وبارك الله فيكم
شيخنا وحبيبنا شيخنا أبو محمد. يعني قبل أن ننتقل إلى شرح مناسك الحج بالتفصيل بإذن الله رب العالمين، هناك واجبات على الحج أو على الحاج يجب عليه فعلها قبل أن ينطلق من بيته صوب البيت الحرام. ما الواجب على كل حاج أن يفعله قبل أن ينطلق إلى رحلة الحج المباركة بإذن الله رب العالمين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. رحلة الحج هي من أمتع الرحلات الروحية، لذلك ينبغي أولا وواجب على كل حاج أو مريد للحج أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعزم على أن يكون سيره خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلذلك كل إنسان منا معرض للخطأ والصواب، فإذا أخطأ فلا بد أن يتوب. فالحاج قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام فلا بد أن يتوب وأن يقلع عن ذنوبه. وطبعا حديث النبي واضح، من حج فلم يرفث ولم يفسق، حج رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وبعض الناس ربما، وسئلت أكثر من مرة، يقول لو أن إنسانا ارتكب كبيرة ولم يتب منها ثم ذهب إلى بيت الله الحرام فهل يغفر الله له؟ قطعا لا، لا يغفر الله لك إلا إذا نويت التوبة والاستغفار. فإذا عزمت، يعني هب أن إنسانا سارق وذهب إلى الحج وقال ريثما، يعني أمتنع عن اللي هو السرقة حتى أرجع، نعم. يعني الآن بعد أن أرجع سأستمر في السرقة، فهل الحج أثر فيه؟ لا، لأن من شروط صحة الحج، من شروط صحة الحج أن يتوب الإنسان وأن يقلع وأن يرد الظلمات إلى أصحابها. فإذا سرق الإنسان مالا أو غصب أرضا أو أخذ حق قريبه أو قريبته أو رحمه أو أنه قطع رحمه أو عق أباه أو أمه، فهنا لا يقبل منه حج حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وحتى يعطي كل ذي حق حقه.
نعم.
هب أن إنسانا أخذ مالا من آخر ثم قال أنا أريد أن أحج، أقول له أولا وقبل أن تحج تب إلى الله، ومن شروط التوبة أن ترد الظلام إلى أصحابها. إذن هناك توبة، هناك رد المظالم إلى أصحابها، هناك سد الديون، سداد الديون. فالذي عليه دين لا يجوز له أن يحج حتى يستسمح المقترض، المقرض.
نعم.
يعني أنا الآن اقترضت منك 1000 وأردت الحج، فلا يجوز حتى آتي إليك وأقول لك أنا أريد الحج فهل تمهلني إلى أن مثلا أرجع إن شاء الله تعالى، فإن أذنت لي وإلا فلا يجوز.
نعم.
وهذا في الدين الحال دون المؤجل، يعني حال جاء موعد السداد، فهنا لابد أن أسد الدين الذي علي. أما إذا كان مؤجلا فلا بأس، يعني مثلا لك علي 1000 يعني تستحق السداد بعد سنة.
نعم.
إذا لا يشترط أن أستأذنك وإنما أذهب إلى الحج وبعد ذلك علي أن أسدك عندما يأتي موعد السداد. هذه الأمور ينبغي علي أن أفعلها، من الواجبات أيضا كل إنسان يريد أن يفعل عبادة فلا بد أن يتعلم أركانها وشروطها وآدابها وكل ما يحتاجه الإنسان. فهنا الحج، هل يجوز للإنسان أن يخرج من غير أن يتعلم أركان الحج أو أداء أو كيفية أداء الحج؟ لا يجوز. فبالتالي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعلينا أن نتعلم أركان الحج، ما الذي يبطله وما الذي يفسده وما الذي ينقص أجره إلى غير ذلك، كل ذلك مطلوب من الإنسان أن يفعله، وعليه أن يختار الرفقة الصالحة. وطبعا ربما يقول بعض الناس أنا لا أستطيع أن أختار صاحبا لي لأن هناك بعثات وغير ذلك، أقول لك عليك أن يعني تقيم علاقات طيبة مع أصحابك المؤمنين الطيبين، وعليك أن تخدم يعني أصحابك وجيرانك وأقربائك، ثم عليك أخيرا أن تودع القوم. يعني أنا الآن يمكن ربما يقول بعض الناس الحاج ينصب السرادقات ويقيم مثلا القهوة والتمر ربما ويوزع، فيأتي الناس يودعونه، هذا مخالف السنة. الأصل أن أودع الناس، أذهب إليك وأقول لك يا فلان إني أريد أن أسافر هذه الليلة فسامحني، وإذا كنت محتاجا لشيء فأنا مستعد. الأصل أن يطوف الحاج على الناس.
نعم.
فلو أتى في بيت الله مثلا في المسجد فقال إخواني الكرام أنا أريد أن أحج وفي هذه الليلة ستنطلق القافلة فسامحوني ونسامحكم، لا حرج في ذلك. لكن أيضا لو قعد مثلا وجاءه أصحابه وقعدوا عنده فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب شيخ الفضل، قبل كذلك أن ننتقل إلى مناسك الحج بالتفصيل، هناك سؤال حول هل يجوز الاستدانة لفريضة الحج؟ يعني رجل خرج اسمه في القرعة بقرعة الحج لكنه ليس لديه مال، هل يجوز له أن يستدين حتى يؤدي هذه الفريضة؟
أولا نأتي إلى الشطر الأول من هذا السؤال، هل يجب على الإنسان أن يحج إذا كان فقيرا؟ لا يجب،
لا يجب.
قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا استطعت وجب عليك الحج، وإن لم تستطع فلا يجب. لكن أنا موظف وأقول والحمد لله لي مستحقات، وكذلك كل شهر أستطيع أن أدخر مثلا 200 شيكل أو 300 شيكل على سبيل المثال، فأريد أن أقترض مالا وأسده، فهل يجوز؟ نعم يجوز من غير كراهة إذا كان الحاج قادرا على السداد في المستقبل.
نعم.
أما إذا كان عاجزا عن السداد وأراد أن يستدين ليحج فيكره له ذلك، لأنه حمل نفسه أكثر من طاقتها وعليه ألا يحملها، وإذا كان قادرا يحج وإن لم يكن قادرا فلا يحج. إذن يجوز إذا كان قادرا على السداد، ويكره له إن لم يكن قادرا على السداد، وقد يحرم عليه ذلك إذا غلب على ظنه عدم قدرته على السداد، فإن مطل الغني ظلم، فأنت تعرف أنك لا تستطيع فكيف تقترض من غيرك؟ جاي. الله أعلم.
طيب شيخ الفضل، متى فعليا يبدأ الحج؟ متى يبدأ فعليا الحج بالنسبة للحاج؟ هل يبدأ فعليا بمجرد أن يخرج من بيته، أم بمجرد أن يصل إلى حدود الميقات ولو بالطائرة؟
هناك حدود حدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بالمواقيت المكانية.
نعم.
هناك مواقيت زمنية، وهي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة عند الشافعية.
نعم.
أو ذو الحجة عند غيره كاملا. فلا ينبغي أن تحرم قبل شوال، ما بيجوز.
نعم.
لكن الآن بدأت في شوال محرما فجاز. المكانية وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلد ميقاتا. فمثلا على سبيل أهل المدينة أبار علي، ما يسمى بأبار علي، فهنا إذا وصل الحاج إلى ميقات من المواقيت أو حاذى ميقاتا من المواقيت، فهنا وجب عليه أن يحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج أو العمرة معا. إذن الآن نقول ينبغي أن يعلم الحاج أنه يبدأ موسم الحاج منذ إحرامه عند الميقات، فإذا وصل الميقات فعلى الإنسان أن يبدأ، فأن يقص شاربه، وأن يأخذ شعوره الزائد من الإبط أو العانة أو غير ذلك، أن يقلم أظفاره، عليه أن يغتسل وأن يتطيب، وعليه أن يخلع ملابسه كلها، وأن يلبس إزاره ورداءه، هذا بالنسبة للرجل. وبالتالي عليه أن ينوي إما عمرة وإما حجا وإما حجا وعمرة معا. فإذا أراد تمتعا فحج أولا اعتمر ثم حج، فبعد أن يغتسل يقول لبيك اللهم بعمرة، يعني أنا أريد أن أؤدي عمرة ثم أؤدي الحج.
جيد.
وإذا أراد حجا مفردا فيقول لبيك اللهم بحج، ويؤدي الحج أولا، ثم بعد يوم العيد يأتي بالعمرة ثانيا، أو يلبي حجا وعمرة معا، فيأتي بالطواف، طواف القدوم مرة عن الحج والعمرة، وطواف الإفاضة عن الحج والعمرة،
طيب
والسعي بين الصفا والمروة عن الحج والعمرة.
قبل أن ننتقل إلى السعي والطواف والتلبية، خلينا نذكر بهذا الخبر طبعا حول تحديد موعد سفر حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأهل الشهداء. أولا، حجاج بيت الله الحرام من الضفة الغربية يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 من شهر أيلول سبتمبر المقبل. وكذلك حجاج قطاع غزة يوم الأحد كذلك 27 من الشهر الجاري، فيما ستكون العودة على دفعتين يومي 5 و 6 من الشهر المقبل. هذا بالنسبة لمكرمة خادم الحرمين الشريفين. على العموم شيخنا الفاضل، فيما يتعلق قبل أن ننتقل إلى الطواف، فيما يتعلق باللباس، شروط اللباس الذي يرتديه الحج.
تمام. الرجل نبدأ بالرجل. الرجل يخلع ملابسه كلها ولا يبقي شيئا ليلبس قطعتين من القماش الأبيض، ولا يشترط أصلا أن يكون أبيض، لكن من السنة أن يكون أبيض لأن البياض مقدم على غيره،
أفضل اللباس،
أفضل اللباس. فيلبس إزارا ورداء. الإزار ما يتزر به الإنسان من وسط بطنه، وأما الرداء فهو ما يلقيه على كتفيه. إذن إزار ورداء، ثم بعد ذلك لا يلبس اللي هو خف، ولا يلبس أكرم الله السامعين كندرة أو جزمة أو بوت أو مشابه. المحرم عندما يحرم لا يلبس هذا، وإنما يلبس اللي هو صندل أكرم الله السامعين، يعني ما يكون مشقوقا أو مفتوحا من الخلف. فإذا كان مشقوقا من الخلف الصندل ما يسمى الصندلي فجائز ولا حرج. ثم بعد ذلك لا يغطي المحرم رأسه. إذن الرجل إحرام في لباسه إزار ورداء، وعدم غطاء الرأس، وعدم غطاء القدمين من الأسفل. هذا للرجل. أما المرأة فإحرامها بوجهها وكفيها، يعني عدم تغطية وجه المرأة وكفيها.
نوع اللباس الذي تلبسه المرأة،
تلبس أي لباس شاءت
ما تريد.
فمثلا نساؤنا يلبسن ماذا؟ الجلباب فجائز، واللواتي يلبسن العباءات فجائز، واللواتي يلبسن يعني الملاية أيضا جائز كبلاد شرق آسيا. إذن كل أي نوع من أنواع اللباس، المرأة مثل ما تخرج في أي مكان يجوز أن تحرم. المحظور عليها ألا تغطي وجهها وكفيها.
نعم.
فإن أرادت يعني أو كانت جميلة أو مفتنة أو ما شابه، فوضعت على نقابها أو خمارها عود حتى لا يأتي هذا على وجهها، جاز ذلك. حتى لو أن امرأة أرادت أن تلبس نقابا أو يعني ما يسمى بالخمار وعليها دم، جاز لها ذلك وحجها صحيح. لكن على كل نقول للمرأة أن تلبس ثيابا عادية، وأن تخلع يعني تنزع عن وجهها وعن كفها، وتكون كالرجل في محظورات الإحرام التي قد نتعرض إليها بعد ذلك
بإذن الله رب العالمين. شيخنا الفضل، متى يبدأ الحجيج بالتلبية؟ هل بمجرد خروجهم من البيت أم بمجرد وصولهم إلى الميقات؟
لا، هو التلبية تبدأ من اللي هو الإحرام،
بمجرد أن يحرم.
أن يحرم يعني الآن وأنا في الطريق، يعني من القاهرة مثلا إلى مطار القاهرة إلى مطار جدة.
جدة، نعم. إلى مطار جدة.
الآن هنا تكبير وتهليل وتسبيح وقراءة قرآن وغير ذلك، ليس هناك
بدون تلبية.
بدون تلبية. الآن عندما لبست إزارا ورداء وأردت العمرة فقلت لبيك اللهم بعمرة، يبدأ التلبية، ويبدأ التلبية من هنا إلى أول الرجم.
نعم.
فإذا بدأنا بالرجم يوم العيد انتهى موضوع التلبية وبدأ التكبير. الله أكبر.
جيد.
وهكذا.
بارك الله فيك. طب شيخنا الفاضل، أول ما يفعله الحاج عند وصوله إلى مكة باركها الله وكرمها وشرفها،
ما رأيك الآن؟ حجيج فلسطين تقريبا بدون استثناء،
نعم،
يبدأون بالعمرة ثم الحج، يعني متمتعين
بالعمرة قبل الحج.
قبل الحج.
نعم.
فالآن في أبيار علي إذا نزلوا المدينة،
هي ذو الحليفة.
ذو الحليفة.
نعم.
وإذا كانوا كما هي في السنة هاي تقريبا سيحرمون من المطار، يعني من مطار القاهرة أو من مطار جدة، يجوز له من مطار جدة أو القاهرة. يعني بمعنى إنه الحاج لو لبس الإزار والرداء من غزة فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون محرما.
نعم.
إنما يبدأ إحرامه عندما يقول القبطان الطائرة.
ماذا يعني إحرامه؟
الإحرام
يعني يحرم عليه كل ما دون
الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك. الآن عندما نصلي أول ركن من أركان الصلاة ما هي؟ النية.
نعم.
الآن النية مع الإحرام فرض ركن، الإحرام في حد ذاته واجب وليس ركنا. فالآن لو في مطار القاهرة أو في مطار جدة لبس الإزار والرداء وقال لبيك اللهم بعمرة،
ويجب أن يتلفظ بالنية لا يسرها في قلبه،
هو هذه لا تعتبر نية أبو صهيب.
نعم.
لا، النية بمعنى نويت، ما بنقول إحنا نويت. الآن أنا لبست الإزار والرداء قال فيسن أن أنطق التلبية،
يقول نويت.
لا، ما أقول نويت.
نعم.
لا، أنا الآن لبست الإزار والرداء وقلت لبيك اللهم بعمرة.
جيد.
حتى يعني يأخذ باله الحاج، النية في القلب، أنا نويت العمرة. فالآن عند الشافعية يسن أن تقول لبيك اللهم بعمرة، وعند غيره يجب أن تقول لبيك اللهم بعمرة. فخروجا من خلاف من أوجب ذلك، نقول على الإنسان أن يجهر بها، ما بقول بالنية، لا بالتلبية. فالتلبية أقول لبيك اللهم بعمرة. الآن عندما أريد أن أعتمر، ما هي العمرة؟ سهلة جدا.
نعم.
أركانها ثلاثة: الإحرام بالنية أو مع النية، وهين أحرمنا.
نعم.
ثم نأتي إلى مكة فنطوف سبعة أشواط. نبدأ من الحجر الأسود وننتهي بالحجر الأسود شوط وهلم جرا، ثم نأتي إلى السعي الركن الثاني الثالث.
ماذا نقول عند الطواف بالبيت؟ سبعة أشواط، ماذا نقول؟
عند طبعا عند الطواف هناك يعني بعض
الأذكار،
الأذكار نتركها إن شاء الله تعالى لأنها تحتاج إلى وقت
تفصيلات.
تفصيلات.
نعم. نعم.
احنا الآن على السريع نقول
ممكن الحاج يتعرف عليها عن طريق الكتيبات.
نعم. موجودة. نعم. ممكن الإنسان يستعين بها الآن قبل أن يذهب، وممكن أن يأخذها ويصطحبها معه.
جيد.
وممكن المرشد أيضا يعلمه إياها إن شاء الله تعالى. الآن طفنا سبعة أشواط، ثم نأتي إلى المسعى من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وليس كالطواف. فنأتي بسبعة. الآن أحرمنا بالعمرة وطفنا وسعينا، نأتي إلى التقصير، فنأتي بشعيرات، ثلاث شعرات، أربع شعرات، خمس شعرات، فنقصر
وليس حلقا.
وليس حلقا، ليش؟ حتى نتركه
للحج.
للحج.
نعم.
الآن انتهت عمرتك، شوف فيه سريعة جدا.
نعم.
بعد أن تنتهي العمرة الآن أنت تلبس ملابسك العادية وتقيم في سكن الحجاج وكأنك مقيم في غزة،
فتتحلل من الإحرام.
تحللت في الإحرام، فيجوز لك كل شيء حتى النساء،
حتى أن يأتي موسم أو وقت الحج،
إلى أن يأتي يوم ثمانية ذي الحجة.
جيد.
نعم. الآن إذا أردت أن نستمر فلنستمر من عند الآن بعد انتهاء العمرة، ويقال هذه الطريقة التمتع، فقدمنا العمرة على الحج وعلينا دم، علينا هدي مقابل ما تريحنا يعني. ثم الآن يوم تسعة تقريبا في الصباح أو بليلة التاسع يقول يا حجاج سننطلق إلى عرفات. طبعا من السنة أن يبيت الحاج في منى ليلة الثامن أو يوم الثامن، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي فجر يوم التاسع في منى، لكن هذه سنة وليست بواجب، لكن إخواننا الحجاج في فلسطين يتركون هذه السنة لاعتبارات معينة،
ينطلقون مباشرة،
ينطلقون إلى الجبل،
إلى جبل عرفة.
إلى جبل عرفة.
نعم. طيب شيخنا، خلينا نأخذ اتصال قبل أن نواصل شرح مناسك الحج بالتفصيل بإذن الله رب العالمين. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
أبو أحمد.
تفضل يا أبو أحمد.
حياكم الله، تقبل الله من الجميع إن شاء الله.
نسأل الله، اللهم أمين.
عند الإحرام في ذي الحليفة يعني علمونا نقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن حبسني حابس فحلني حيث حبستني. حتى لو انحبس الإنسان ما قدرش يسقط عن يسقط عنه الهدي يعني. الشيخ من وهشت القصة هذه ولا لسه حيث؟
جيد، إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا. شكرا يا أبو أحمد، تفضل شيخنا.
صحيح، يعني كلامه جيد. أنا طبعا بده يعرف أبو أحمد والجميع أنني على عجل، أتكلم على عجل ولا آتي بكل شيء. تمام. لكن طبعا من السنة إن خاف الحصرة.
نعم.
والإحصار، يعني إن خاف أن يمنع من الدخول مكة فيقول وإن حبسني حابس فأحلي عند إحرامي.
يعني حابس مرض عذر
طارئ أو عدو
أو عدو
أو
نعم.
عدو
نعم
نعم. ويجوز أن أقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه زيادة وليست واجبة في يعني القول. المهم يعني إذا أراد الإنسان يعني أن يعتمر فهذه العمرة تعتبر مقدمة على الحج وعلى الإنسان الهدي.
جيد. طيب شيخنا الفضل، الآن وصلنا إلى عرفة، ما الأجر المترتب على عرفة؟ ومتى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ وما هي محظورات الوقوف بعرفة؟
تمام. بالنسبة لوقوف عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مع أن الحج طواف وسعي وكذا إلى آخره، لكنه قال بأهم ركن،
الركن الأعظم،
الأعظم بالضبط، لأنه محصور في يوم واحد،
نعم،
وفي ساعات معينة. لذلك وقفة عرفة، واسمها وقفة مش جلسة عرفة. ليش؟ قال لأنه ينم عن العبادة، يكثر الإنسان في العبادة، فيبدأ الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع من ذي الحجة،
يعني من بعد الظهر.
بعد الظهر، أحسنت. ويبقى إلى غروب شمس يوم التاسع، فلا يجوز لأحد أن ينزل عن الجبل قبل غروب الشمس.
طبعا شيخنا الفاضل، للتنويه أن ليس واجبا الصعود إلى أعلى الجبل، ليس كذلك؟
بلى، جبل الرحمة تقصد.
جبل الرحمة،
نعم، جبل الرحمة في وسط جبل عرفات. هذا لا يشترط إلا الصعود، يعني من أراد أن يترفه أو أراد أن يستطلع أو أن يستظهر أو أن يتفرج يعني بالبلدي، فلا حرج في ذلك،
خاصة الشباب، خاصة الشباب،
لكن لا يعتقد أن الصعود عليه
واجبا
أو سنة.
نعم.
لا يعتبر أنه واجب أو سنة.
ماذا يفعل الآن الواقف في عرفة؟
طبعا الآن واقف في عرفة من الظهر إلى المغرب، فهنا في صلاة الجمع والقصر، ظهر وعصر، يجمعون الظهر مع العصر جمع تقديم مع القصر،
مع القصر
يصلي الظهر ركعتين
والعصر ركعتين
ويخطب بهم الإمام خطبة عرفة.
مع العلم أن الخطيب لا يسمع، يعني الملاحظ في كل عام بحكم الأعداد الضخمة لحجاج بيت الله الحرام وهو قرابة أكثر من 3 ملايين حاج، لا يسمعون الخطبة، بل الكل يكون منشغل في الطاعات والعبادات. لكن السؤال، لو أقامت مجموعة خطبة أو كذا، هل يجوز في ذلك؟
هكذا كنا نفعل.
نعم.
يعني الآن في نمرة،
يعني حجاج فلسطين وهكذا.
بالضبط.
نعم.
يعني النمرة الآن في مسجد نمرة كبير، دائما مفتي الديار السعودية هو الذي يؤم بالناس ويخطب بهم.
نعم.
الآن لا نسمعه كما تفضلت. أنا في خيمتي على مستوى خيمة بسيطة.
نعم.
أصلي بهم الظهر والعصر وأخطب لهم خطبة اللي هو عرفة،
هذا للوعاظ في
ربع
كل
ساعة، ثلث ساعة وتنتهي الأمر، ونعلمهم ماذا يفعلون. فماذا يفعل أيضا الحاج؟ قال يمكث على ذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسى الدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيمكث الإنسان قائما قاعدا، طبعا الإمام أو المرشد ماذا يصنع؟ يعلم الناس، يعني أحيانا يرشدهم، يقول نقرأ مثلا جزءا من القرآن، نذكر يا إخواننا الكرام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسوا الدعاء، نريد أنا أريد أن أدعو وأنتم أمنوا، لا حرج في ذلك أيضا، حتى يكسب الأميون أيضا والعفو الجهلة يعني شيئا من هذا العلم إلى غير ذلك. إذن يبقوا في عبادة الله وفي طاعة الله. طب الآن من الصبح، من الصباح ندرك من الصباح، ماذا نفعل؟ لو صلى الإنسان 8 ركعات للضحى أصاب السنة بإذن الله، لأن النبي كان يواظب على ذلك.
طيب شيخنا، ما الأجر المترتب على الوقوف بعرفة؟
أولا الوقوف بعرفة، إن الله يغفر لأهل عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة، حجة الوداع، كان يعلمهم وكان يأتيه جبريل ويقول إن الله غفر لأهل عرفات ولمن استغفر لهم أهل عرفات. فلذلك من السنة أن نستغفر لإخواننا وأن ندعو لإخواننا وأن ندعو بتحرير أقصانا وتحرير أسرانا وغير ذلك. كذلك أيضا فإن يوم عرفة أفضل الأيام، فإن صيامه لغير الحجاج يكفر سنتين.
نعم.
لذلك نقول من أراد أن يغفر الله ذنبه فليقف على عرفات خاشعا خاضعا لله، وأنا أنصح أن يتوب الإنسان وأن يقلع، وإن لم تكن توبته صادقة في بلده أن يأتي في عرفات الله وأن ينوي ألا يعود لمثل هذه المعاصي حتى يتقبل الله منه.
فتح الله عليك شيخ الفضل. الآن انتهى عرفة وغربت شمس عرفة وانطلق الحجيج طبعا إلى المزدلفة، لأن المزدلفة هي مكان أواد بين عرفة ومنى.
نعم.
فينطلقون إلى المزدلفة، إلى المزدلفة يبيتون بمزدلفة، ماذا يفعلون في مزدلفة؟
أولا قلنا صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، الآن أذن للمغرب فلا نصلي المغرب في عرفات،
نصلي في مزدلفة،
نصليها في المزدلفة جمع تأخير، أي نؤخر وقت المغرب إلى وقت العشاء.
نعم.
فإذا أذن للعشاء في مزدلفة نقيم نؤذن ونقيم الصلاة للمغرب، فنصلي ثلاث ركعات المغرب جمع تقضي تأخير، ثم نصلي العشاء ركعتين أيضا جمع تقديم تأخير لأننا أخرنا المغرب، وبالتالي نمكث هناك. ومن السنة ألا نقيم الليلة ليلة المزدلفة، فإن النبي نام ولم يقم الليل،
يعني يحتاج الحاج إلى راحة تامة
حتى يستريح
حتى يتفرغ ليوم غد
لباقي
المناسك وهي رمي الجمار والحلق.
نعم.
والذبح.
هناك معركة.
نعم.
بيننا وبين عدونا. فلا بد أن نأخذ السلاح قبل أن نذهب إليه.
نعم.
فنلتقط الحصيات
بمزدلفة.
من مزدلفة، وهو ليس شرطا ولا واجبا، إنما هي سنة. يعني لو أخذنا الحجارة من غزة جائز لنرجم بها عدونا جائز، لكن جرت العادة أننا حتى لا نتحمل حجارة فنأتي إلى مزدلفة ونمكث بها أقل شيء إلى نصف الليل، فلا يجوز أن نخرج من مزدلفة إلى منى قبل 12 بالليل. فمن خرج قبل 12 فعليه دم،
عليه دم،
عليه دم. فبالتالي نحرص كل الحرص ألا نخرج، خاصة في بعض للأسف الشديد
مستعجلين،
مستعجلين، وبعض السائقين فيضللون ويغررون بالحجاج فيقول هذا الموقع هو مزدلفة ولا يكون مزدلفة.
نعم.
فنقول احتاطوا لذلك وعليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، فنبقى في مزدلفة أقل شيء إلى 12 بالليل، فلا حرج أن نسير بعد 12 إلى منى. هناك كما قلنا، يعني مثلا أنا حاج أريد أن أرجم بتسع وأربعين حصاة.
نعم.
فآتي بظرف كيس وأضع فيها سبعة، ثم كيس فيه سبعة وكيس فيه سبعة وكيس فيه سبعة إلى 49.
نعم.
ليش؟ اليوم الأول أرجم سبعة والثاني 21، 21 وسبعة وثمانية
28،
ثم بعد ذلك أيضا 21 في 49، هذا للمتعجل. ومن تأخر أيضا فعليه سبعة أيضا وسبعة وسبعة 21 فهي 70 حصى.
جيد. الآن شيخنا الفاضل بعد المبيت بمزدلفة انطلقنا إلى منى والتقطنا كما تفضلت الحجارة أو الحصوات التي سيرمى بها إبليس في يوم النحر.
نعم.
الآن انطلقنا إلى منى، ماذا يفعل الحاج بمنى؟
فإذا طلعت الشمس يوم العيد.
نعم.
فنأتي إلى جمرة العقبة الكبرى.
الكبرى. نعم.
تمام.
للعلم هي ثلاث جمرات.
ثلاث جمرات،
الكبرى والوسطى والعقبة.
والعقبة.
نعم.
الصغرى، الوسطى، العقبة الكبرى. هنا بالترتيب، هذا في اليوم الثاني، أما في يوم العيد فقط هي جمرة العقبة الكبرى.
نعم.
فنرجمها بسبع حصيات، فنأتي طبعا هنا كما قلت إذا أردت أن ترجم عن نفسك
وماذا يقول أثناء الرجم؟
لو قال بسم الله الله أكبر أو قال الله أكبر جائزة، أهم شيء الله أكبر.
جيد.
الله أكبر من إبليس، الله أكبر من الشيطان، الله أكبر من كل إنسان أو من كل مخلوق. فلذلك نقف عند الحوض. سابقا كان صعب،
نعم.
لكن الآن هناك طريق طريق للرائح وطريق للجائي، فلذلك يأتي الإنسان عند الحوض تماما ويقول بسم الله الله أكبر، واحد، الثانية، الثالثة، ولا يجوز أن يرجمها مرة واحدة. فإذا أردت أن وكلك إنسان مريض أو امرأة أو ما شابه، فأولا أرجم عن نفسك قل بسم الله والله أكبر، هي سبعة، ثم قل اللهم إن هذا عن فلان، بسم الله الله أكبر، وهكذا حتى تنتهي من السبع، هذا يوم العيد فقط.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يفصل في قضية مناسك الحج ويبين أجر كل منسك من هذه المناسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ذلك الأنصاري، قال وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وفي رواية أخرى من الموبقات الموجبات،
الموجبات.
يعني كل حصوة في بتكفيرة إيش؟ ذنب. ماذا يترتب على الحلق بمجرد أن يصل منه؟ يحلق أو يقصر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الآن بعد الرجم ماذا نفعل؟ قال علينا أشياء ثلاثة،
نعم،
الذبح، وهذا نوكل المسلخ،
نعم،
لذلك فكأننا ذبحنا،
نعم،
ثم الطواف والحلق، طواف الإفاضة،
طواف الإفاضة
يوم العيد والحلق،
نعم.
الآن إذا أتينا باثنتين فهذا هو التحلل الأصغر،
يعني بمجرد أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يتحلل تحلل أصغر.
دقيقة، هو ممكن أن يتحلل أولا الأصغر بالطواف، لكن نرتبها إن شاء الله.
تفضل شيخنا.
أو الآن جئنا ورجمنا، يعني وحلقنا،
أول منسك من مناسك اليوم العاشر الرجم.
الرجم.
جيد.
الآن والذبح، وذبحنا.
نعم.
الآن إن حلقنا ولو ثلاث شعرات هذا تحلل أصغر.
نعم.
الآن إذا ذهبنا إلى
مكة
وطفنا الطواف اللي هو الإفاضة فهذا تحلل أكبر. ما معنى التحلل الأصغر؟ أن يحل لك كل شيء إلا النساء، الجماع ومقدماته.
نعم.
وأما التحلل الأصغر فيحل الأكبر
أكبر.
فيحل لك كل شيء حتى النساء.
جيد.
وبالتالي الآن لو عكست فذهبت ورجمت وذهبت إلى
مكة
وطفت جائز، فهذا تحلل أصغر. فإذا رجعت وحلقت فهذا هو التحلل الأكبر، كل ذلك جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عندما كان يقول حلقت قبلا فيقول افعل ولا شيء، يقول طفت قبلا فيقول افعل ولا شيء، وهكذا. هذا هو اليوم الأول، ونرجع إلى منى لمبيت هناك، والبيات والمبيت في منى هو واجب من واجبات الحج.
جيد. هناك أيضا حديث في أجر الطواف، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى.
ما مضى.
نعم.
نعم. هذا أجر عظيم الذي،
نعم،
يطوف. الطواف يعني شيء في البيت من أفضل الأمور عند الله سبحانه وتعالى، فإن الذنوب تتحات عن الإنسان إذا طاف بالبيت.
جيد. هناك نصائح لابد منها للحاج شيخ الفاضل، خاصة فيما يتعلق بمحظورات الحاج أو كل ما يتعلق بأي شيء يعني يؤثر على قبول الحج عند الحاج.
أولا من حج فلم يرفث ولم يفسق،
نعم،
رجع من حجه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج.
متى يبدأ؟ قال عند الإحرام فقط.
عند الإحرام فقط.
إذا أحرمت فالآن لا تجادل، وخاصة في البيع، فإذا ذهبت لتشتري طعاما فلا تجادل كثيرا،
نعم.
فلو قلت لصاحب البضاعة أعطني هذا الرغيف بقرش فقال لك بقرشين، فقال أتعطيه لي بقرش، فإن قال لك وإلا قل السلام عليكم، هذا لا تسمى جدالة، لكن الجدال هو أن يعكف الإنسان حتى يقولها مرات ومرات، فهذا لا يجوز.
نعم.
ثم الجدال ممنوع، والعقد الزواج ممنوع، ومقدمات النكاح ممنوع، وكذلك الخطبة ممنوع إذا كنت محرما.
نعم.
وكذلك أيضا أن تلبس يعني غير الرداء والإزار ممنوع، ولا تصيد صيد البر أيضا محذور، ولا تقطع شجر الحرم فإنه ممنوع، كل هذه من محظورات الإحرام، ولا تضع طيبا ولا تلبس ما هو مسكر إلى غير ذلك، هذا معظم محظورات الإحرام، فعلى الحاج ذكرا كان أو أنثى أن يتحرز عنها.
متى يطوف الحاج بين السعي بين الصفا والمروة شيخنا الفاضل؟
يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، قلنا إن عندما قدم عمل عمرة.
نعم.
فطاف وسعى وقصر انتهت عمرته،
هذا يختص بالعمرة.
تمام. الآن الحج.
نعم.
إذا بدأنا يوم العيد فطفنا الإفاضة ثم جئنا إلى السعي بين الصفا والمروة ثم قصرنا، هذا هو الحج.
نفس طواف العمرة،
نفس الطواف تماما،
يعني طواف الإفاضة سبعة أشواط،
سبعة يبدأ من الحجر إلى الحجر.
جيد. وطواف السعي
والسعي بين الصفا والمروة أيضا سبعة كما أشواط. قلنا في العمرة.
نعم.
فإذا فعل ذلك قصر وانتهى حجه الآن تماما،
بمجرد أن ينتهي من الطواف بين السعي والمروة، طبعا هي الركن الرابع فيما يتعلق بأركان الحج، يكون. نعم. قد انتهى من كل مناسك الحج
وبقي عليه بعض الواجبات، وهو المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث.
كم يوما يبيت بمنى؟
يميت يومين بعد العيد أو ثلاثة، فمن.
نعم.
تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه.
جيد.
فيجوز.
بهذا يكون قد انتهى من جميع المناسك،
وبقي عليه الوداع إن كان قادرا على طواف الوداع، فإذا كانت المرأة حائضا سقط عنها، وإذا كان شيخ كبير سقط عنه، وإذا كان مريض سقط عنه، وإذا كان قادرا فمن السنة أن يطوف وأن يودع البيت.
ما هي المناسك التي تسقط عن المريض أو صاحب العذر شيخ الفاضل؟ يعني الوقوف بعرفة هذه واجبة للجميع حتى لو كان مريضا، وكان.
نعم.
وقد رأينا يعني كنا نرى يأتون بالمرضى بالإسعاف أو غير ذلك.
صحيح.
فيعني يقفون
لو مر مرورا فيعتبر واقف،
لو مر مرورا
ولو لحظة واحدة بعد المغرب.
نرى بعض الحجاج يأتون قبل غروب الشمس إلى يوم عرفة،
هذه نافلة، يعني من السنة أن يبدأ الوقوف من الزوال من.
نعم.
الظهر.
نعم.
وأن يبقوا هناك إلى الغروب.
أقصد لو أن الحاج وقف ولو لحظات بعرفة هل يتم حجه؟
إذا كان بعد المغرب.
إذا كان بعد
يعني لو مثلا مكث دقيقة الظهر وخرج لا يعتبر حاج.
نعم.
أما إذا مكث بعد المغرب وإن دقيقة ولو مر مرورا بعد المغرب يعتبر حاج،
أو العصر عفوا.
العصر بس لا يخرج من لا ينزل إلى مزدلفة إلا المغرب.
تقصد لو جاء بعد المغرب أو بالضبط. قبل عند الغروب وقف ثم مضى.
أهم شيء أن. نعم. يجمع بين الليل والنهار ولو دقيقة واحدة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
الحج عرفة. نعم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمبرور طبعا المسلمين الكرام الخالي من كل ذنب، والخالي من الرفث، والخالي من الفسق، والخالي من الجدال، والخالي من كل محظورات الحاج، حتى يتقبل الله تبارك وتعالى من حجاجنا هذه الفريضة. أسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا ومنهم، إنه هو السميع العليم. كذلك أسأل الله رب العالمين أن ييسر لكل مسلم سبل الوصول إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة المباركة بإذن الله رب العالمين. في ختام هذه الحلقة مسلمين الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الشيخ الداعية الدكتور عبد الباري خلة، الذي أتحفنا طبعا وتفضل بشرح مناسك الحج بالتفصيل. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بلال الحطوم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.